صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا. رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. النيران الصديقة تمنح السودان انتصاره الأول في تصفيات المونديال. فاز منتخب السودان على ضيفه الكونغو الديمقراطية 1-0 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وسجل شارلس بيكيل لاعب الكونغو الديمقراطية هدف المباراة الوحيد للمنتخب السوداني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79، ورفع المنتخب السوداني رصيده بذلك إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة، وهو الذي استحل مشواره بالتعادل 1-1 مع توغو. نجم فريق غودل يقول: راضون عن نتيجة مباراتنا ضد المريخ. أعرب متوكل النور نجم فريق غودلي عن رضائهم في الفريق بالنتيجة التي انتهت عليها مباراتهم ضد فريق المريخ جوبا، ووصف في تصريح لراديو تمازج بدايتهم للدوري بالجيد للغاية وإنه لا بأس بها، مضيفا بأن المباراة كانت صعبة جدا إلا إنهم قد نجحوا في اللعب بشكل جيد وفازوا بنقطة وحيدة. وأوضح بأن الأداء الذي ظهر به الفريق والنتيجة التي انتهت عليها المباراة ليست هي السيئة، مضيفا بأنهم يعملون على تحسين الأداء في المباريات القادمة. وكان فريق غودلي قد فرض نتيجة التعادل السلبي على المريخ في المباراة التي جمعت بينهما بملعب بولوك في افتتاح بطولة الدوري الدرجة الأولى المحلي بجوبا للموسم 2023-2024، وبهذه النتيجة حصد كل فريق على نقطة واحدة. ويلتقي فريق غودلي مع فريق ريمبو يوم السبت بملعب جاموس في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة، بينما يلتقي فريق المريخ مع منافسه الهلال. رئيس الاتحاد الجنوب السوداني يفتتح النسخة الرابعة لبطولة شهداء فانتا. افتتح أوغوستينو مودوت رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بملعب نمرة 3 النسخة الرابعة لبطولة شهداء فانتا السنوية، وحقق فريق فانتا فوزا كبيرا وعريضا وكاسحا على منافسه نايل بيت بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة لبطولة شهداء فانتا السنوية. تناوب على تسجيل أهداف فانتا كل من مالك موسى هدفين، وهدف لكل من كواج كمون وريغان ماجد صالح وحاني أبو بكر. وسيطر فانتا على مجريات اللقاء الذي كان من طرف واحد رغم إضطراره لإكمال اللقاء منقوصا بعد طرد نجمه جيمس جوزيف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 55 بعد تدخل قوي على نجم فريق نايل بيت مايكل كويث. وفاز بجائزة نجم المباراة لاعب حاني أبو بكر نجم فريق فانتا بعد المستوى القوي والمميز والمبهر للقاية الذي ظهر به في اللقاء. وأكد جلال عبدالله دوكا عضو مجلس إدارة اتحاد جوبا المحلي لكرة القدم وقوفهم وتضامنهم على إقامة مثل هذه البطولات، مضيفا بأن مثل هذه البطولات الجميلة تخلق روح الأخاء وتعطي مساحة لمحبي الرياضة بالتواجد في مكان معين والنقاش في القضايا الرياضية. وقال أوغوستينو مودوت رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم لدى مخاطبته الحضور في حفل افتتاح البطولة بأن الرياضة تخدم الكثير من القضايا بالبلاد على غرار الصحة بسبب أهميتها بالنسبة إلى الناس، مضيفا بأن تفكيرهم دائما في إقامة أي بطولة يسحب لتقديم واجب الشكر لكل الجهات التي تقوم برعايته والجماهير. وأكد بأنهم يقومون بتشجيع مثل هذه البطولات مجددا، تأكيده على أن واحدة من المشاكل والتحديات التي تواجههم تتمثل في النقص الكبير في عدد الملاعب في ظل رغبة الكثير من الأطفال في لعب كرة القدم. المصارعة البيئية إحدى القواسم المشتركة لمكونات جنوب كردفان. نظمت لجنة المصارعة والتعايش السلمي بمبادرة أهل كادو لرطخ النسيج الاجتماعي بميدان الحرية برنامج المصارعة البيئية، حيث جمعت بين مكونات الحي الشرقي والجنوبي. وقال حسب الله علي باشا الأمين العام للجنة المصارعة والتعايش السلمي إن الهدف من عودة نشاط لعبة المصارعة البيئية التي توقفت نتيجة للحرب الدائرة في السودان وجنوب كردفان، والتي مزقت جزءا كبيرا من المجتمعات السكانية. وأضاف أن المصارعة تشكل إحدى القواسم المشتركة لمكونات جنوب كردفان، وتسهم كثيرا في نبذ خطاب الكراهية والعمل على تعزيز وتقوية العلاقات وإحياء التحالفات، مؤكدا بأن اللجنة حددت الاستمرارية لمدة 3 أسابيع بميادين مختلفة. دورة رياضية تنشيطية بمعسكر اللاجئين بالليري. شهد المدير التنفيذي لمحلية الليري صديق بابيك الرحال ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالليري الأستاذ فضل الله شهدوا ختام الدورة الرياضية التنشيطية بمعسكر اللاجئين بحي بداربتي، حيث جمع اللقاء بين فريقي النيل وأولاد المك. وقد حسمت المباراة بركلات الترجيح وقد فاز بها فريق أولاد المك، وكانت المباراة قد انتهت في زمانها الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. وفي ختام البرنامج قام المدير التنفيذي بتسليم كأس البطولة لفريق أولاد المك تتويجا لبطل الدوري في أجواء كلها فرح وهتافات رياضية تعبر عن إن الرياضة جسر للتواصل والمحبة والسلام. وقد تم تكريم الفرق المشاركة بجانب تقديم عدد من الجوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة والأفضل من الحكام. ويشار إلى أن جمهورا قفيرا شرف هذه البرامج من الوسط الرياضي والفني، يتقدمهم رموز وأعيان محلية الليري. مستمع راديو تمازج، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، على أمل أن نلتقيكم في الجولة المقبلة. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا.
رياضة تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة 2 كان أقل منه بكون زي 8 أشهر كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بعد 8 أشهر أنا بفلانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم في برنامجكم عشان صحتكم. الليلة احنا ماشيين لحد مخيم ليري في جبال النوبة اللي فيه لاجئين من جنوب السودان، هم بيعانوا أوضاع صحية سيئة جدا. ما بعد ماشيين نستضيف مسؤول المخيم هناك فيليب نياويلو. انت مرحب معنا، كلمنا عن الأوضاع الصحية وأوضاع بتاعة اللاجئين حاليا في المخيم.
وضع خايف العسل، وضع العسل عن اللاجئين ديل. أم لاجئين تاع جنوب السودان. وفي أساس مشاكل العسل في جنوب السودان 2013 وسنين العالي نزعوا في المحلات دي. والمسؤول والعموم المتاد أوقات منظمات الدولية أوقاتوا مسؤولين عنهم. لكن وكده حصل مشاكل في البلد. في المنطقة هناك في جبال النوبة. منظمات توقف العرق، منظمات توقف العرق بتاع توصيل المساعدات هناك خوفا من سوء الأمن في هذا المنطقة، يعني خاصة في الأبواب وشوارع المودي إلى معسكرات في حد ضمانات في الوصول المساعدات والسلام عياتهم برضو. يو حد الخوف قل منظمات حصر وقفوا أي تحرقاتهم في تلك المنطقة.
شنو الأمراض الكثيرة حتى في القيم هناك؟ شنو أكثر مرض منتشر؟
أمراض الكثير فعلا، أمراض الكثير هو ملارياك التهابات وسل وقوة السل وكل أمراض المزمنة الموجودة، لأنه هناك ما في دواء، ما في دواء إطلاق، ما في دواء موجود. وحاجة قاف شديد، على قاف شديد دكاتر موجود هناك، ما في
دكاترة،
في دكتور واحد بس، دكتور في دكتور واحد بس، دكتور من اللاجئين ومن أسوات الناس، دكتور مرض، دكتور بقى عيان برضو، دكتور وكد أصبح عيان خلاص. الوضع في المعسكر بقى يعني سيء جدا جدا، لأنه دكتور في المستشفى ما حتى لو ناس حاولوا مش عيادات لو مشوا حيادة وكتبوا له ورقة عبية ورقة فاضية يمشي يحول في أي عيادات إذا لقوا الدواء بتاع تجارة يعني كان كويس، لكن دكتور في المستشفى ما في. عشان كده الوضع بس يعني بقى لله هناك، يعني ما في زول كل ولا في ناس يعني قريب، يعني هل كده قريب لهل قريب للمواطن ده؟ ما في إطلاق، ما في القريب، كله ما في القريب، وده مشكلة خطير.
ما في عيادات برا،
في عيادات برا، لكن عيادات برا دي عيادات تجارية، وعلاجين عندهم قروش، وعلاجين ما عندهم قروش. حتى لو زاد ناس اللي عندهم قروش، عيادات البرا دي ما في دواء، لأنه السكان المالين برضو التجارين بقى ما عندهم طريقة عشان يوردوا الدواء، لأنه المشكلة دي بقى عام. عشان كده بقى مشكلة كبير شديد. حاجة العيادة الموجودة عندهم بيحفظوها لأنفسهم. والعلاجين فعلا الميزان البسيط بتاع المنطقة ما بخفيهم، يعني أنا في المنطقة بيحفظ الميزانية الموجودة لهم بتاع الدواء وبتاع الأكل لأنفسهم، لكن اللاجئين دول من صعب. ومش زي ما قلت سابقا ان اللاجئين حتى لو في عيادات بتاع القروش، اللاجئين دول ما عندهم قروش، ما عندهم ميزانيات من أمم المتحدة بدهم.
انا قلت ما في منظمات هناك اللي قاعد يقدم خدمات صحية للاجئين داخل المخيم.
منظمات ما في، يعني زي ما قلت صعب لأنه منظمات خايفين من التعرق في هذا الشارع، شوارع هذا المنطقة دي لعزوز يهمني فيها. منظمات ما في، منظمات وقفوا تعرقات، ما في منظمات بتحركوا عشان يمشوا للاجئين، ما في منظمات. مواطن دل قاعد ناس ده مع السكان المالين فقط، ما في منظمات هناك، منظمات وقفوا تعرقات، منظمات وقفوا كل منظمات وكل مساعدات، مساعدات الساكن، مساعدات معقولات، مساعدات الأخرى بتاع اللاجئين وقفوا. وقلنا من شهر ثلاثة حتى وقت الحدث كذا شهور ما في أي مساعدة بخش هناك في المنطقة. المنطقة هناك بقى منطقة مقفول، منطقة هناك يعني المعسكرات هناك بقى معسكرات مقفولة، ما في طريقة، لا طريقة جويا لا طريقة البرية حتى ممكن يعملوا إسقاط الأكل وإسقاط المساعدات للاجئين، ما في طريقة للاجئين. اللاجئين
دي حوامل ذريعية، لو بقى في وضع مطلب انه البارد في المستشفى، انا ما اعرف هناك يعني قادم تصرفوا كيف في وضع زي ده.
نعم يا حقود، انت عارف الوضع حصل هناك هو وضع الحام، موضوع بتاع الولادة هناك لله بس، ودعيادة البلدي، دعيادة البلدي
نعم،
يعني نظام البلد القديم ناس رجعوا فيهم، المهم ربنا ساعد الولادة
نعم.
عشان كده كميات بتاع ناس الوفيات بتاع النسهوين في حزن الولادة بقى زيادة ما بوصفوا زاد، يعني ما بوصفوا كله لأنه العنابر بتاع الولاد مقفول، ما في تاريخ الموظفين ديل والدكاتره ديل كله من ما انسحبوا البلد بقى فاضيه.
نعم
يعني عجادة مود هذه، ربنا بس ولد الاسم بالعافيه يلد بالعافيه. ما قدر الاسم شنو يعني. ودي حاجات القاعدة عشان يعني ده كله حاجه ده في يد الله. يعني اطفال خايف واطفال الصغار ديل بقى مشكله كبيره. يعني حتى قبل السنه اللي فاتت يعني تقريبا في يعني في يوم لثلاثة يوم اول 13 طفل ماتوا. ونحن بنتكلم منه موت الاطفال عباره عن صوت تغذيه لاسباب هذا المجال. يعني حتى لو يعني جنى ضربه اللبن وهم ما عندهم هاكل بيكون جعان، وممكن يكون جعان دي يعني يصيبوا مرض اصعب من الدول الكبير. ودي حاجات العسل هنا يعني وضعنا بدل يد الله.
نعم
وضعنا مشكله الموجود نازل وكيف نازل وكيف
يا ترى دي فرصه توصل صوتك لكل المنظمات المشتغل في الجانب الصحي وكمان المنظمات الانسانيه عشان ما يقدروا يحاولوا يظبطوا الوضع بالنسبه للاجئين في المخيم. تفضل.
انا بقول فعلا انه منظمات المنظمات الانسانيه الموجود في الحلم بين وضع الموجود في الهري في المنطقه الهري ده وضع خطير شديد للانسانيه، لانه من الصعب الانسان يقعد 9 شهور بدون اكل بدون دواء بدون مويه يشرب. ده مشكله كبير شديد، معسل كله كل معسل. عشان كده انا بنرجو انه منظمات يشوفوا طريقه للعجين تاع جنوب السودان القاعدين في الهري. العجين تاع جنوب السودان القاعدين في الهري في وقت القدر هم قاعدين كناس ما عندهم مسؤوليه، ناس ليس لهم مسؤوليه، ليس لهم من مسؤول عليهم. عشان كده ده صعب شوي عشان نازل يزيدوا فتره الهم قاعدين فيه ده حصل زي ما زادوا. بالوضع فعلا في قدوه هم بدعوا فيه يعني وكيل القدر هم بداوا يتحركوا في نفس المعسكر الى جنوب السودان. يسيرون باقدامهم الى منطقه تنجا، هي مسيره بتاعت 4 ايام مع اطفالهم، وده مشكله خطير شديد في الطريق بيحصل اصابات وموت حيدا. عشان كده لو في طريقه مواطنين ده يشيلهم يرجعون في بلد بتاعهم جنوب السودان، ده بيكون اسرع وسيله من حياه بتاعهم. مواطنين ده يشيلهم يرجعون في مناطق بتاعهم مقاطعه فنيكا ويقعدوا هناك، وحكومه جنوب السودان تسلم المسؤوليه. عشان كده ما في طريقه قريبه. منظمات كل انسحبوا ومنظمات حاضروا انه ما في طريقه عشانهم يصلوا هناك يودوا الحكي للمواطنين ده او مساعدات للمواطنين ديل. ما في طريقه. عشان كده نحن بنرجو انه منظمه يده الطويل.
تمام شكرا
مواطنين ديل ويشوفوا حل عاجل لهم.
تمام
وده المقترح بتاع يعني ده دخلنا في قلق شديد. نحن كمسؤولين بيتابعوا في العودات على اللاجئين ده دخلنا في قلق شديد وضع تاع اللاجئين الموجودين في المعسكر.
شكرا.
نعم مستمعينا في كل مكان، احنا بكده بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم، لحد ما نتقابل في حلقة تانية. إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة 2 سنين، كان أقل منه بكون زي 1 سنة و8 شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس 1 سنة و8 شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم. راديو تمازوتشا لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازوتشا ليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تدين هجمات أبيي وتقول إنه لم يقتل أي فرد من أفراد حفظ السلام. شركة MTN تستعيد خدماتها في مقاطعة أكوبو بعد عقد من الزمن. جنوب السودان يطلق نظام الإنذار المبكر. ونقل 6 تلاميذ من مدرسة بوشالات جوا إلى جوبا للجلوس في امتحانات شهادة الأساس. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أدانت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا يوم الاثنين بشدة الهجمات التي شنتها مجموعة من الشباب المسلحين يوم الأحد على قرى في المنطقة المحيطة بإنغاثة وونبيط في أبيي، وأسفرت الهجمات أن مقتل ما يقدر بنحو 27 شخصا وإصابة 14 آخرين. لكن القوى الأمنية المؤقتة أوضحت في بيان لها تلقى راديو تمازج نسخة منه إنها لم تفقد أي من قوات حفظ السلام خلال القتال. وقال وزير الإعلام منطقة أبيي بوليس كوج في تصريح لراديو تمازج أن جنديا قانيا من قوات حفظ السلام التابعة لليونسفا كان من بين القتلى في القتال. وأوضح بيان القوى الأمنية المؤقتة أنه خلافا للمعلومات غير الدقيقة المنشورة في وسائل الإعلام وغيرها من التقارير، لم يقتل أو يجرح أي من قوات حفظ السلام التابعة لليونسفا خلال الحادث. ووفقا لقوة الأمم المتحدة، تحركت قوات حفظ السلام التابعة لها بسرعة لتعزيز الأمن في المنطقة المتضررة من خلال تكثيف الدوريات ومراقبة الوضع عن كثب. وجاء في البيان جزئيا أن قيادة القوى الأمنية المؤقتة تعمل أيضا مع إدارة منطقة أبيي والقيادات التقليدية لدينكنغوك، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة في جوبا لضمان الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي. وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة اليونسفا وقائد القوة اللواء بنيامين سوير التزام البعثة بحماية المدنيين، ويدعو جميع المجتمعات إلى الامتناع عن العنف والالتزام بضمان السلام المستدام في أبيي. أعلن مسؤولون محليون في مقاطعة أكوبو بولاية جونغولي يوم الاثنين عن وصول المعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكة MTN، مشيرين إلى أن مزود الخدمة لا تتوفر لديه خدمات اتصالات في المنطقة منذ اندلاع الحرب في البلاد في ديسمبر 13 و2000. وقال محافظ مقاطعة أكوبو بوك نيانغ لراديو تمازج أنه مع وصول المعدات اللازمة على الأرض سيتم استعادة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت خلال أسبوع أو أسبوعين. وقال إن سكان أكوبو سيتمكنون الآن من الاستمتاع بخدمات الاتصالات بعد ما يقرب من 10 سنوات. وقال المسؤول شبكة زين تعمل، ولكن ليس لديهم خدمات الإنترنت وشبكتهم ضعيفة للغاية. وعلى صعيد منفصل، أقر محافظ المقاطعة بوجود مجاعة في أكوبو بسبب عودة اللاجئين من إثيوبيا وخاصة اللاجئين السودانيين، ودعا الحكومات الوطنية وحكومات الولايات إلى فتح الطرق حتى يمكن توفير الغذاء من جوبا وبور. وقال نيانغ أكوبو بعيدة جدا عن نهر النيل والطريق الوحيد هو عن طريق البر، حتى معدات شبكة MTN تم نقلها عبر النهر من جوبا عبر بور. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أطلق جنوب السودان يوم الاثنين نظام إنذار مبكر للجميع للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتغيير المناخ. ويهدف النظام إلى الحد من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ من خلال تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وقدرة المجتمع على الصمود. ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أطلق مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع رسميا في نوفمبر 2022 في اجتماع شرم الشيخ. وتدعو المبادرة إلى تغطية العالم كله بنظام إنذار مبكر بحلول نهاية عام 2027. وفي حديثه خلال إطلاق نظام الإنذار المبكر في جوبا يوم الاثنين، قال ألبينو أكولاتاك وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث إن النظام سيساعد المجتمعات على التخفيف من آثار الكوارث. وقال هذا الوضع دليل على أننا بحاجة إلى الاستثمار في أنظمة قوية ومتكاملة للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة لمساعدتنا في تقليل ومعالجة آثار المخاطر المتعددة. وبحسب الوزير فإن المعلومات ستساعد الحكومة لاتخاذ القرارات في وقت مبكر بما يكفي للحد من آثار الكوارث. وأضاف أكول: نحن جميعا بحاجة إلى أنظمة فعالة للإنذار المبكر باعتبارها واحدة من تلك التدابير التي أثبتت فعاليتها في التكيف مع مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، والتي توفر المعلومات للمجتمع لإعداده لإنقاذ الأرواح وسبل العيش. من جانبه قال جورجيا أوتو ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب السودان إن البلاد من بين 13 دولة إفريقية تستفيد من مبلغ 3.1 مليار دولار الذي كشف عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غريتوس لمعالجة آثار تغير المناخ في المستقبل. وكشف أن خطط الأمم المتحدة لهذا النظام العالمي للإنذار المبكر سيتم تمويلها بمبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المرحب به أيضاً أن يتم إدراج جنوب السودان كواحدة من 13 دولة في إفريقيا تستفيد من هذه المبادرة المهمة. تم نقل 6 تلاميذ من بينهم إناث يوم الأحد جواً من مقاطعة فوشلا بمنطقة بيبور الإدارية الكبرى إلى جوبا، حيث يقيمون حالياً بإجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي. تم تسجيل 69.573 تلميذاً للجلوس في امتحانات شهادة الأساس في جميع أنحاء البلاد، منهم 116 في إدارية بيبور الكبرى. وقال أويتي أولانغ محافظ مقاطعة بوشلا بالإنابة لراديو تمازج يوم الاثنين إن أعمال العنف الأخيرة في مقاطعته أدت إلى نزوح العديد من السكان، بما في ذلك أكثر من 19 طالباً كان من المفترض أن يجلسوا لامتحانات مرحلة الأساس. وأوضح قائلاً: قبل 3 أيام تمكنا من إعادة 11 من تلاميذنا من إثيوبيا إلى بوشلا، وفي يوم الأحد نقلت مروحية عسكرية كانت تجلب الطعام للجنود 6 منهم إلى جوبا حيث يجلسون للامتحانات، ولسوء الحظ فإن زملائهم البقية سوف يقيمون عن الامتحانات. من جانبه قال نيبوك غالي المدير العام لوزارة التعليم في إدارية بيبور الكبرى إن الامتحانات تسير بشكل جيد في بقية مناطق بيبور الكبرى على الرغم من التحديات. وأضاف: تلقينا صباح يوم الاثنين أوراق الامتحانات، والآن يقوم 97 تلميذا من بينهم 13 تلميذة بإجراء امتحاناتهم في بيبور. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. تسببت الفيضانات الشديدة في تعطيل حركة المرور على طول طريق رومبيك يرول من طريق جوبا بحر القزال السري بولاية البحيرات، مما أدى إلى انقلاب العديد من المركبات. وقد تقطعت السبل بمركبات الركاب والبضائع لمدة 3 أيام في القبات في مناطق ريال تين وأميث بالقرب من منطقة الواكواك في مقاطعة جيرو القربية، بعد أن اعترضتها شاحنتان انغلبتا بسبب مياه الفيضانات. وقال بطرس استنسلاوس السائق الذي كان ينقل الركاب بسيارة تويوتا لاند كروزر من مدينة واو بولاية قرب بحر القزال لراديو تمازج بعد الظهر الاثنين إنهم وصلوا إلى الجزء الذي قمرته المياه من الطريق في الساعة 6 من صباح ذلك اليوم ليجدوا الطريق مغلقا بواسطة شاحنة ثقيلة. ووفقا للسائق فإن جانبي الطريق المؤدي إلى جوبا من بايي إلى الواكواكا غير صالحين حاليا للمركبات.
اسم بطرس استنسلاوس من واو ويسن بارغزال السين فأنا هنا جينا هنا من الساعة 6 صباح هنا قاعدين هنا شارع يعني ما كويس موية وحل فأنا هنا بنطلب من السيد بولميل مدير تاعي عرسي يجي ويصلي لنا شارع عشان الناس يقدر يمشي كويس، لأنه من الصباح زول قاعدين في موية أكل ما في موية ما في.
وقال سائق شاحنة بضائع ثقيلة بيتشاكرياك الذي كان مسافرا إلى جوبا من ولاية الوحدة عبر طريق بحر القزال يوم الاثنين أن الفيضانات أدت إلى توقف الحركة بالكامل. وقال: كانت رحلتنا من ولاية الوحدة شاقة بسبب سوء الطرق، ولكن تقطعت بنا السبل لمدة 4 أيام تقريبا. أنا أقود شاحنة كبيرة ويمكنك ملاحظتي أن المركبات الصغيرة توقفت أيضا لأنه لا توجد وسيلة صالحة لعبور المناطق التي غمرتها الفيضانات. ودعا حكومة جنوب السودان للإسراع بمعالجة الإصلاحات على طريق جوبا بحر القزال من أجل رفاهية المواطنين. وأضاف أنه عطل الفيضانات حاليا وسائل النقل بين جوبا وولايات بحر القزال، مما يسبب معاناة هائلة لكل من الركاب والسائقين الذين ينقلون البضائع.
شهر راستن أسيا وقالنا عربية هنا وشهر دار شغل شهر دار شغل شهر جديد استغلوا يا يكون أسن كثير شهر جديد كباري رامل له كباري يا يكون أسن من الشهر في ديننا شهر في ديننا المشكلة شو هذا
من جانبه قال وزير الطرق والجسور بولاية البحيرات بيتر ماتشيك أجويك إنه أجرى تقييما للجزء الذي قمرته المياه من الطريق الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن الطريق الرئيسي أصبح الآن مقمورا بالمياه بسبب الفيضانات من مصدر غير معروف. وأضاف الوزير أن مصدر هذه المياه التي تسببت في الفيضانات لا يزال مجهولا، ولكنني أريد أن أناشد الركاب والسائقين التحلي بالصبر. وقال أن الطريق سالك وقد استخدمته مؤخرا بعض المسافرين ومن بينهم حاكم الولاية. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. نجا مسؤولو حكومة ولاية وراب يوم الأحد بعجوبة من الرصاص الحي في مقاطعة جوغريال الشرقية يوم الأحد، وأصيب في الحادث مدني كان ضمن الحاضرين في المسيرة برصاصة طائشة وتوفى على الفور. وفي حديثه لراديو تمازو يوم الثلاثاء أكد وزير الإعلام بولاية وراب وليام والميوم الحديث قائلا إن إطلاق النار الذي أوقف المسيرة لم يكن حجوما على موكب الحاكم، بل كان خطة للشباب لمقاطعة المسيرة الرسمية في مقاطعة جوغريال الشرقية. وأوضح لم يكن الحجوم على القافلة تحدي، بل كان تجمعا للسلام نظمه سعادة العميد منيم بول ملك للوفد الذي أرسله فخامة الرئيس كير، وهو وفد يضم أعضاء وطنيين من البرلمان. وقال بول أن جوغريال الشرقية وجوغريال القربية سيأتون ويتناولون قضية منيانغ، خاصة جانب ولاية وراب في منطقة بويار بمقاطعة جوغريال الشرقية. وسرد بالقول في تاريخ 18 مساء قادر وفد من كواجوك إلى ماتيك، حيث نظمت مسيرة السلام من قبل المحافظ، وقد استقبل مجتمع جوغريال الشرقية الوفد بسلام وسارت كل العملية بشكل جيد. وقال بول أن التجمع تم إغلاقه لأجل غير مسمى بسبب إطلاق النار، وقد قام المسؤولون بالفعل بتسليم رسالة الرئيس كير إلى الجمهور. وقال بول أنهم سمعوا إطلاق النار بعد أقل من دقيقة من منح ممثل الشباب الفرصة للإدلاء ببيانه في المسيرة، عندما تمت دعوة ممثل الشباب للحضور وتمثيل الشباب في التجمع. بدأت المقاطعة عندما ركض أحد الأشخاص والتقط مسدسا وخرج وبدأ في إطلاق النار في اتجاه الاجتماع، وهذا هو سبب المقاطعة. وأضاف أن أحد المشاركين الذين أصيبوا بالرصاص على الفور. وقال بول أنه بعد سماع ذوي إطلاق النار هرع المسؤولون الحكوميون إلى المركبات واستداروا للخلف في محاولة للتحقيق من الحجوم. وأضاف ركض شباب من المنطقة وأخرجوا بنادق وبدأوا في إعدادها للوصول إلى اتجاه الاجتماع والموكب، لذلك حرانا على وجه السرعة إلى سياراتنا واستدرنا للخلف في اتجاه كواجوك. وقال الوزير أنه أثناء مغادرتهم الحجد تعرض المسؤولون لإطلاق نار كثيف، وقال بول أن المسؤولين الحكوميين نجحوا في الوصول إلى كواجوك بأمان في المساء. وأضاف أن حكومة الولاية شكلت لجنة تحقيق للتحقيق في الأمر. مستمعين في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي تدين هجمات أبيي وتقول إنه لم يقتل أي فرد من أفراد حفظ السلام. شركة MTN تستعيد خدماتها في مقاطعة أكوبو بعد عقد من الزمن. جنوب السودان يطلق نظام الإنذار المبكر. ونقل 6 تلاميذ من مدرسة بوشالات جوا إلى جوبا للجلوس في امتحانات شهادة الأساس. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منا، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار، وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور.
دارفور بلدنا، دارفور، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Shama fkhidek ربي أنا بهواك اذكر قلبي تشعل حبي اشهد ربي أنا بهواك صدفة 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 وأجمل صدفة أنا يوم لقيتها أسعد يوم أسعد يوم يوم نور عيني يا ما حبيت نور عيني يا ما حبيت
حبيتها نور عيني يا ما حب
نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها يا ما حبيتها يا ما
حبيتها. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ بشير محمد، مرحب بك في قضية اليوم.
أهلا مرحب بك أستاذي، وأهلا مرحب براديو تمازج للاستضافة.
دايرين أولا بشير محمد، أدينا النبذة عنك والمنظمة اللي أنت بتشتغل فوقها خاصة في كات.
أنا بشير محمد بريس، محامي أتبع للتحالف الديمقراطي للمحامين وعضو في الشؤون القانونية للحرية والتغيير بولاية غرب دارفور، وأعمل هنا مع زملائي في بعد ما جينا اتجهت من أجل مناطرة قضية اللاجئين وكذا.
نعم، في قضية اللاجئين فيها تو معسكر بالضبط حاليا في تشاد.
أنا بعمل في معسكر أدري.
معسكر أدري. نعم.
معسكر أدرى ده معسكر مؤقت قديم يرفع منه النازحين لمعسكر مجي وأبو دندي، والمعسكر مجي أبو دندي قفلت، فباقي النازحين الناجين الموجودين نعم عمل لهم معسكر غرب مدينة أدرى.
نعم. ندخل في نقاط الحوار الرئيسية أستاذ بشير. دارين نعرف كيف يعيش اللاجئين السودانيين في معسكر أدرى في الوضع الراهن حاليا.
اللاجئين السودانيين في معسكر أدري يعيشوا وقتهم أو بيعيشوا يوم عادي جدا، اللي هو قد يكون في صعوبة يقول ترك موطنه وترك بلد مرغم نتيجة الحرب وقاعد وما عنده أي عمل، ومنتظر هو بينتظر في الإعانات أو إذا كان عنده عمل بسيط جدا ما بين ما تقدمه، هو قاعد منتظر ما تقدمه المنظمات في المعسكر، وقاعد يواجه صعوبات لما وكثيرة جدا، صعوبات في انه كيف يتعالج، صعوبات في انه ياكل كيف يشرب كيف، ويقدر ذاته يدخل في المجتمع المستضيف لمجتمع هو بيختلف معه ثقافيا، بيختلف معه في حاجات هو قريب منه لكن بيختلف معه في بعض الحاجات. يقدر يتعايش مع المجتمع اللي هو يعني مستضيف ده ذاته، وكده يقدر يتعايش في دولة هي بعيدة من دولته أو تختلف تماما عن دولته وكذا.
نعم.
فاللاجئين قادرين يجدوا صعوبات كثيرة جدا في تعايشهم في معسكر أدري.
نعم. إضافة لذلك، ما هي المنظمات، ما هي دور المنظمات، بتقوم نوعية الخدمات اللي بتقدم المنظمات الدولية للاجئين خاصة في معسكر أدري؟
في منظمة UNHCR، وفي منظمة أطباء بلا حدود السودانية، وفي منظمة WHO. منظمة أطباء بلا حدود قاعدة تقدم الخدمات العلاجية للمصابين والمجروحين الجو من الجنين هنا، قاعدة تقدم لهم خدمات في المستشفى الرئيسي بتاع أدري وكذا.
نعم.
WHO قاعدة تقوم بعملية بتاع توزيع الغذاء، وفي مستشفى وحيدة في معسكر أدري، في معسكر أدري المستشفى دي جزء من المجهود بتاع أبناء الجنينة، وفي باب المنظمة باب الحدود برضه تدعمهم بدواء، لكن الأدوية ذاتها ما متوفرة كلها، بل في بعض الأدوية المتوفرة مقيدة ذاتها، يعني حتى الأدوية ذاتها تفحص في المستشفى دي ذاته مقيد.
نعم.
WFP كانت توزيع عملية بتاعت الغذاء الغير يمكن توزيعه، واللي هو العيش والزيت، العيش والزيت ايش وزير ذاته بتم توزيعه ده بتم توزيعه بعد شهر لاجين هاتف انهم حصتين ما صرفوها في اشكاليات في عملية التوزيع بتاع الإغاثة هنا ذاتها اللي هو عملية الترتيب والتنظيم للسهود بتاع الصرف اللاجين هاتف بعدين يمروا بأوضاع يعني بالغة التعديل التنظيم عشان تظرف الرزة بتاعك المبرر ليه في الشهر بتصرف الأيام والأيام دي بتصرف بعرض الكروت انت لو عندك واحد اثنين ثلاثة أسكي الصرفة الأخيرة بتاعت الشهر الفات من ضمن المشاكل اللي قاعدين يواجهوها الأجيال إنه الناس قاعدة تصرف الغذاء الموجود بتاع الدير انتهى في ناس ما صرفت ذاتها بس العملية التوزيع بتاعت الغذاء ذات تتم الآن ولسه ما انتهت لأنه أمس دخلوا الكروت فيها ستة لو انت أثرت أسرتك ستة بتصرف لغاية أمس وباقي الناس لسه ما صرفت منتظرة فما معروف هل كمية التغذية الغذاء الموجودة جوا توفي للاجئين دي ولا ما توفي ما معروف زي الدراسات أو هل الغذاء جاهو مكتمل ولا
نعم. إضافة لذلك أستاذ بحسب متابعتكم ووجودكم في في في, في الأرض مع اللاجئين السودانيين ما نوع الأمراض المنتشرة؟ ما الأمراض اللي بتكون منتشرة خاصة في ظل ممكن يكون في نقص في الأدوية القطاع الصحي ما زي ما هو في نقص في الغذاء نوع الأمراض المنتشرة وبتصيب أكثر الفئات اللي بتكون تكون معرضة لها
الأمراض المنتشرة في سوء التغذية وده تصيب الأطفال الصغار والإسهالات برضه تصيب الأطفال الصغار وفي الملاريا والتيفوس ده موصل كل يعني كل الفئات نتيجة لأنه المنطقة بتاعت أدلة ذاتها موجود فيها بعوض بكميات كبيرة جدا الملاريا دي ما في لادي ما أصيب بملاريا أكثر من أقل لادي أصيب بملاريا ثلاث مرات إلا يزيد يعني ثلاثة أو أربع مرات أي لادي موجود هنا في أدلة أصيب بملاريا أكثر من ثلاث مرات والإسهالات اللي هو للأطفال الصغار وسوء التغذية لطوال المستشفيات بدل الأطفال بهذه هنا مليئة بالحالات بتاعت سوء التغذية
ما في جهات طبية مثلا في من يكون الأمراض دي جات منتشرة ما في جهات بتكون بتقدم خدمات عاجلة لفي للناس المصابين ديل
ما في منظمة الطب على الحدود قاعدين يشتغلوا مع الأطفال بين في البرنامج بتاع سوء التغذية في برنامج سوء التغذية دي المستشفى قاعدين يودوا الناس وكذا وقاعدين يتابعوا والمنظمة بتتابع قد يكون المتابعة ذاتها ما يعني المتابعة لا توفي بالمعاناة لكن في متابعة بالنسبة للأطفال لسوء التغذية أما للملاريا والتيفوت معظم اللاجئين هم برامج اللي بيمشوا المستشفيات الخاصة والعيادات ويتلقوا العلاج لأنه المستشفى الوحيد اللي قاعد تقدم خدمة اللي هو في المعكر ذات غرب المدينة اللي قاعد تقدم خدمة المستشفى ما عنده علاج والإجراءات بتاعتها ذاته اللي هو تغيير لأنه هم أطلع ما عندهم علاج فبقبلوا عدد محدد الصراح وتاني ما بقبلوا فإذا زول بيجي عيان بعد الساعة 12 اللي بتمشي تفحص من عندك وتاخذ الدواء انت بقروشك وكذا بعد الباقي بعدين يلقوا صعوبة جدا في العمليات بتاعت العلاج
وتلقي العلاج. نعم. أنت أستاذ محمد بشير كمحامي وقانوني ومهتم بشأن السياسة العام ما هي نظرتك لأسباب الصراع اللي دار في منتصف أبريل المنصرم ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما هي أسباب هذا الصراع التي أدت إلى الأزمة الإنسانية الحالية في السودان؟
أسباب الصراع اللي أدت لظاهر العيان إنه الصراع ده كان نتيجة لإنه نتيجة للاتفاق الإطاري اللي تم توقيعه واللي كان مجرد الانتهاء من توقيع الاتفاق الإطاري سوف تشكل حكومة مدنية في تقديري أسبابه مع العسكر سواء كان الدعم السريع أو القوات المسلحة مع العسكر في الانفراد بالسلطة والحكم هي ما أدت وتفريض الفرصة للمدنيين لأن يحكموا الدولة السودانية هي ما أدت إلى الصراع والآن هم إذا كانوا سابقين في ذلك لكان يعني ممكن ده نحن الآن لو كان وصلنا باتفاق بوقف إطلاق النار وصل مسلوط المدين.
إضافة لذلك ما هي مقترحاتكم لحل الأزمة السودانية كسودانيين فروا من ديارهم إلى دولة جارة؟
طيب نحن كلاجئين وقف إطلاق النار وقف الحرب فورا دون شروط بأننا يعني تعنينا لأنه فقدنا نحن بيوتنا وفقدنا بلدنا وعرفنا أنه التراب الوطن تراب غالي جدا ما يعوض تراب الوطن نحن ينبت بروحك وفقدنا ناس كتار جدا وقف الحرب فورا يعني أنا مطالبنا ومفترض الحرب تقف ودي يمثل اللاجئين في أي حل أو أي منبر تفاوضي أو أي منبر مدني يناقش قضايا السودان وضرورة الوصول إلى حل سياسي دائم في الدولة السودانية دي مفترض يمثل فيه اللاجئين تمثيل حقيقي ما في زوج يتحدث باسم اللاجئين وجبر الأقرار الناتج عن الحرب ونازم في الحلول البتجدي أن أكد المبدأ ده عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت ولا حتى نضمن أنه لا ترتكب مرة تانية ونوقف دوامة الحروب في الدولة السودانية بأبر عملية العدالة الانتقالية الشاملة وبنشوف أنه برضو من مسببات الحرب أو مسببات الانتهاكات الجسيمة للوضع الإنساني لعبور الإنسان في السودان دي الأمنية والأمنية وعدم التعلم أو الجهل لا تؤبت على الأطراف مش الأطراف المتحاربة أو أفراد الأطراف المتحاربة دي إن الأمنية والمجتمع السوداني الأمنية من المفترض تكون في عملية معالجة للأمنية أن تفشي في الدولة السودانية عشان نحن نضمن ثاني ما نعود مرة جديدة للحرب وما يزوق السودانيين ويلات الحروب وما يزوق أي زوج تاني ويلات ذات لجوء وبناء.
نعم رسالتكم للمجتمع الدولي بشأن الوضع الإنساني المتدهور خاصة في منطقة غرب دارفور الجنينة وأردمتة والسودان بصفة عامة ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بهذا الشأن؟
رسالتنا للمجتمع الدولي الضغط فورا على طرفي النزاع لأن وقف الحرب والضغط على قوات الدعم السريع التي تحكم سيطرتها الآن تماما على ولاية غرب دارفور وهي مسؤولية مباشرة عن عمليات الانتهاكات وعمليات الانتهاكات البتين منهم سقوط الفرقة الليلة والعمليات القتل والضغط عليها ذاته من أجل رفع الجزس ومهارات السرعة وإنها تخبر عن حال الأسرة لديها الأسرة لديها وجورها وتقدمهم لعلاج ورسالتنا للمجتمع الدولي برضو مناطرة وحماية اللاجئين والنازحين والناس الظروف المترتبة على الحرب دي ودعم مزيد من المعلومات المنظمات من أجل أنه تجي تجيف مع اللاجئين لأنه فعلا اللاجئين في حاجة إلى خدمات سواء كانت التغذية أو خدمات صحية خدمات علاجية المعسكرات دي محتاجة لأي خدمة ونتمنى من المجتمع الدولي أنه يضغط على أنه يدعم وعشان تجي المنظمات دي تقدم وتبقى قريبة وتقدم للاجئين وما في شد حولها الناس دي لاجئين جو هنا جو حفاة أراد فقدوا أي حاجة لديهم في حياتهم وجو قاعدين في بلد غريبة والمجتمع الدولي اللي زعما عليه على المجتمع الدولي أنه يجيب لأنه نحن جزء من المجتمع الدولي وعيد أنه المجتمع الدولي يجيب معنا وكذا.
ماذا تقول راديو تمازي في ختام الحلقة؟
بقول راديو تمازي شكرا للاستضافة ولأنه اهتم بقضية اللاجئين وأنه اهتم بقضية اللاجئين الموجودين في أدري ونتمنى إنه نحن يعني أو نتمنى من راديو تمازي إنه يوجه مزيد من الاهتمام بالقضية اللاجئين والنازحين ومزيد من الاهتمام بالقضية بتاعت أرجمتها لأنه الظروف الظروف الآن الموجودة في أرضنتك حتى من الراديو ونحن وأي زول نقدم نناصر القضية تتنازل لأنه هم في حوجة لنا وكذا. شكرا لراديو تمازج.
مستمعينا في راديو تمازج كان معنا المحامي والمدافع في حقوق الإنسان الأستاذ بشير محمد. مستمعينا أقعد عافية وفي حلقة أخرى إن شاء الله.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور، والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 22 من نوفمبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: شرق دارفور، انسحاب الجيش واستيلاء الدعم السريع على الفرقة 20 مشاة بمدينة الضعن. القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية، قرار فك الحياد هو قرار حركات الكفاح المسلحة. بينما القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح مسار دارفور نحن محايدون، ولكن إعفاء الطاهر أبو بكر حجر من عضوية المجلس السيادي. والخبر الأخير، أسرة سودانية، تفاصيل الحروب وفقدان ابنها أثناء الحرب بالجنين عاصمة قرب دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. قال ياسين محمد عادم جمعة عضو القيادة التنفيذية وتصريف عمانة الشباب والطلاب بحركة العدل والمساواة السودانية أن إعلان فك الحياد ليس قرار حركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي، بل هو قرار اتخذته قوى الكفاح المسلح مسار دارفور.
حقيقة تعلمون أن الإعلان عن فك الحياد أو تخلي عن الحياد هو قرار لم تتخذه حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة الجيش تحرير السودان بقيادة الرفيق المارشال مني أركم الناوي، إنما قرار تم اتخاذه لقوى الكفاح المسلح مسار دارفور.
قال محمد لراديو تماذج أن قوى الكفاح المسلح مسار دارفور ظلت في الحياد من أجل العمل على وقف الحرب وإعطاء مساحة للحوار وتصوية الخلافات بين الطرفين، لذا الحركات نفسها لم تدخل بصورة مباشرة في النزاع لتدعم طرف على آخر، مشيرا إلى أن الدعم السريع قام بانتهاكات عديدة في الخرطوم وإقليم دارفور. وبشهادة وكالات الأمم المتحدة أو المراقبين الدوليين، إن ما جرى في العاصمة ومدن الإقليم الغربي يرتقي إلى الإبادة الجماعية وتطهير العرقي لمجموعات إثنية معينة، متابعا أن هؤلاء يطلقون شعارات تتنافى تماما مع قبح أعمالهم ويستحدثون أعراق بعينها بحجة دعم الديمقراطية. ولكن يبقى السؤال، هل الديمقراطية توجد في معسكر الحصحيصة للنازيين؟ بعد معارك ومناوشات دامة ليومين، أعلنت قوات الدعم السري استيلائها على الفرقة 20 مشاة وإحكام سيطرتها على مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، حسب ما أفاد مسؤول محلي صباح الثلاثاء. وكشف إيصا فضل المولى مسؤول الإدارة الأحلية بالضعين في تصريح لراديو تماذج يوم الثلاثاء عن سقوط الفرقة بعد انسحاب الجيش وتسليم القيادة، مضيفا أنه لا زالت هنالك أصوات زقيرة كثيفة في محيط الفرقة وداخل الأحياء بالضعين. وأوضح فضل المولى أن الاشتباكات متواصلة لحين لحظة كتابة الخبر، مشيرا أن الطيران الحربي لا زال حتى الآن يحلق في الأجواء ويقوم بقذف أحداث بالأرض.
تأكدنا تماما أنه الفرقة 20 سقطت بتاريخ 21/11/2023، الناس دي انسحبوا، تم الاستيلاء عليها ناس قوات الدعم السريع، استلمت الفرقة 20 مشاء الضعين. طيران شقال، ضرب الطيران شقال الآن بمدينة الضعين، ربنا يلطف عبادي إن شاء الله. ضرب شقال.
وتعد قائدة الفرقة 20 مشاة ثالث قاعدة أسكرية تعلن قوات الدعم السري سيطرتها عليها بعد قائدتي الفرقة 21 مشاة في زالينجي وقاعدة الفرقة 16 مشاة في نيالة، بالإضافة إلى قاعدة الفرقة 16 مشاة بمدينة الجنينة عاصمة ولاية قرب دارفور. وفي فيديو نشر لأفراد بالدعم السريع من داخل قيادة الفرقة، حصل راديو تمازج على نسخة منه صبيحة الثلاثاء يؤكدون فيه استيلائهم على كل عتاد أسكري داخل حامية الضعين. وقد شهدت المدينة نحار أمس الاثنين اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى فرض حالة حظر تجوال لاحتواء الموقف من قبل العدارات الأحلية وعيان المجتمع، ولكن جهودهم لم تؤتي ثمارها. حاول راديو تمازج الاتصال بقيادة الفرقة لكن تعذر الاتصال. قال رئيس اللجنة الإعلامية للقوات المشتركة إن القوى المشتركة محايدة في صراع بين الجيش السوداني والدعم السريع شبح العسكري، ولكنهم يتحاولون إن اقتضى الأمر لكسرها، حسب ما أعلنت القوى يوم الاثنين. وقال الرائد أحمد حسين أدروب رئيس اللجنة الإعلامية للقوات المشتركة مسار دارفور الموقع على اتفاق سلام جوبا في مؤتمر صحفي من مدينة بور سودان الأسبوع الماضي، خروجها عن الحياد والوقوف بجانب القوات المسلحة في كل جبهاتها القتالية. وكشف أدروب في تصريح لراديو تمازج الأثنين أن موقفهم محايدا كليا من هذه الحرب الأبثية التي أضرمت النار في السودان ودارفور، هو راح ضحيتها المواطن البسيط، ولكن لا حياد عندما يتعلق الأمر بقتل المواطنين العزل ودفنهم أحياء، وعندما يتم نحب وسلب ممتلكات المواطنين وقضع المياه من المدن المختلفة بدارفور أو ينتحق فيه حقوق الإنسان.
منذ بداية البداية ظهر لنا موقف الحياد. الحياد الذي يقصده هنا هو ليس لأمر ترك الميليشيات لبعض المواطنين وقتلهم وإبادتهم، فلا حيادة يتعلق الأمر بقتل المواطنين ودفنهم أحياء، فلا حيادة عندما يتعلق الأمر بقلب ونحن ملكات المواطنين، فلا حيادة عندما يقطع المياه من اللدن الرئيسية في دارفور، فلا حيادة لأي إجهاد لحقوق الإنسان.
وأوضح أضروب أن الهدف الرئيسي والاستراتيجي للقوى المشتركة هو حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعمين القوافل، نافيا اندمام أي فرد من قواتهم للدعم السريع، زائما أن ذلك لن يحدث في المستقبل. وفي ذات السياق أعلنت القوى المشتركة في بيان شديد اللهجة بعدم التعدي والحجوم على مدينة الفاشر، مشيرة أنها تمثل الرئة التي يتنفس بها إنسان دارفور والملاذ الآمن للفارين من ويلات الصراع والأنف من مدن السودان المختلفة. ويذكر أن مدينة الفاشر توجد بها 37 مركز إيواء، وكل القوافل التجارية والغذائية القادمة من مدينة كوستي وكفرة وقرب إفريقيا تدخل عبر الفاشر، لذا الحجوم عليها يعني قطع سبل الحياة من كل دارفور. وأشارت المشتركة في بيانها أن القوى لاحظت الانتحاكات الشنيئة المرئية والموثقة والممارسات ضد الإنسانية التي تحدث للمواطنين عندما يتم الحجوم على المدن، مشددا على أن ما يبحث عن الديمقراطية لا يمكنه دفن المواطنين أحياء. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا يوم الاثنين قضى بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر من منصبه في مجلس السيادة، وطالب القرار أطراف اتفاق جوبا ترشيح بديل الطاهر ليشغل الموقع. وحصل طاهر حجر على المنصب بموجب اتفاقية سلام جوبا الموقعة في العام 2020 بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة. أكد مراقبون أن دوافع القرار موقف طاهر حجر الرافض للحرب وتمسك طاهر حجر بالموقف المحرم الذي اتخذته حركته وعدم الانقراض في الحرب. كشفت أسرة سودانية أن أوضاع مأساوية قاسية تواجه العديد من المواطنين بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على عدد من مدن إقليم دارفور، وذلك يوم الاثنين. وقالت مواطنة في الأغدى الخامسة من العمر فضلت حج باسمها بأنها أصرت 3 حروبات في الجنينة، كريندنغ 1، كريندنغ 2 والجبل، مشيرة أنها شاهدت العديد من الجرائم منها القتل والحرق والسلب، وخاصة الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها أبناء قبيلة المساليد جراء تجدد المعارك الأخيرة والتي انفجرت في أواسط أبريل الماضي. وزادت بالقول وسط دموع أن الحرب في الثالثة في العيد بدعت في المدارس مأخل قبيلة المساليد، قتل فيها عدد من الشباب خلال 4 أيام، بينما في اليوم الخامس استؤنف مجددا حيث شهدت مقتل أعز وأقل الناس بينهما ابني
أم المرحوم جاسم تاجسير آدم إبراهيم. حرب بدت فترة طويلة في الجنينة، حرب كريندنغون كريندنغتو، أنا كنت في الجنينة حضرت حرق وسرق قتل، كان حرب الجبل حضرته 5 أيام نار متواصل، العرب قاسدين بس المسالي ما قبيلة تاني، إلى أن أتى يوم 3 في العيد بدأت الحرب، بدأ قتل في حي المدارس أولاد المسالي بالذات، قتلوا كمية من الأولاد، خدنا 4 يوم الخامس تاني بدو برضو كتل فيه عز الناس وأغلى الناس عندي.
وفي ذاك اليوم بالتحديد وبتاريق 12 من مايو تم فيه مقتل 52 مدنيا، مضيفة بالرقم من أنني فقدت ابني لا أقدر أن أوصف المجاذر البشعة التي شاهدتها، بينما امرأة مسنة وتشتكي من مرض الكلى، هذا إلى جانب أروس مقتبل عمرها تم قتلها مع والدها، إضافة إلى مقتل محامي من أبناء مدينة العبيض تم حرقه في داخل غرفته. من جهتها أن الطفل صدمة مقتل قالها نصب عينيها، حيث قالت أنها أنقذت جدها بعد أن تم تحديده بالقتل.
أيه حصل شنو في الجنينة؟
قالوا
قتلوا. جاتهم القتل هذا؟
العرب.
ها؟
العرب.
العرب. وأنت كنت قاعدة؟ ها؟ لا. كنت قاعدة لما انقشوا بيتكم؟
ها؟
يا زولا. بجد عملوا شنو؟ كنت أرفع صوتك؟ ها؟
لا رقدوا تحت.
رقدوا جدو تحت.
قتلوا
سلاح معلوم،
لكن سراقها أنقذه من موت محقق. من جانبه قال والد المقتول وهو في الأغضة الخامسة والنيف: أنا من أبناء مدينة الفاشر، استقريت في الجنينة منذ العام 96، لكن مع انفجار أوضاع في مدينة الجنينة فقدت ابني الأكبر، ربنا يجعله من الشهداء، إلى جانب فقدنا كل شيء من عربات وأساسات المنزل، وكانت عبارة عن 3 قرف ومخزن.
بدأ الحريف فيه، يعني أنا فقدت فيه أكبر أبنائي اللي هو جاسم تيسير آدم إبراهيم، ربنا يغفر له ويرحمه وربنا يجعله من الشهداء والصديقين. فقدت كل ما أملك من عربات وكل ما أملك في البيت. البيت اتنهب، عبارة عن 3 غرف، غرفة لي أنا وزوجتي، وغرفة لبناتي، وغرفة لولدي المرحوم الله يرحمه.
ويشير إلى أن النحب من قبل المحاجمين يتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى تتم بواسطة الرجال المحاجمين بالأسلحة، يقومون بنحب التلفونات والمقتنيات الخاصة من الرجال والشباب. إنما المرحلة الثانية تأتي دور النساء المصاحبات لهم في الحجوم لتفتيش المقتنيات الخاصة بالنساء وخاصة المجوهرات. وفي المرحلة الأخيرة تأتي دور أطفالهم، والذين يقومون برش المنازل بمشتقات الوقود قرض الحرائق. ويلفت إلى أن السلب والنحب والحريق شملت جميع أنحاء الجنينة، ليست منزلنا فقط. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت مطلع الأسبوع الجاري بإجراء تحقيق بشأن التقارير التي تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في قرب دارفور. مستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لحذا اليوم. إلى هنا نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم،
ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت www.radiotamazic.org، وأيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم منا أطيب الأمان.